بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. هذا الحديث اشتمل على نوع من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم يتبايعون بهذا البيع. تناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب الذي خصه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على البيوع المحرمة والمنهي عنها. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. هذا البيع للعلماء فيه أقوال. القول الأول أن العرب كانوا في الجاهلية إذا تبايعوا جعلوا أمد البيع وأجل البيع إلى نتاج النتاج. فقوله حبل، الحبل أصله الحمل، والأصل في اللغة العربية أن الحبل يختص بالآدميات، فيقال حبلة المرأة ولا يقال في الشياه والبقر والإبل حبلة الناقة. ولكن ورد هذا في هذا الحديث بعينه كما ذكر العلماء رحمهم الله. فقال أهل العلم من أصحاب هذا القول الأول إن العرب كانوا في الجاهلية يقولون أبيعك داري، أو أبيعك أرضي، أو أبيعك هذا الشيء إلى أن تنتج الناقة وينتج ما في بطنها. وبهذا التفسير فسر عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث أن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن يكون الأجل مجهولا غير معلوم، فكل بيع يقوم على أجل مجهول غير معلوم فإنه يدخل في هذا الحديث. وبهذا التفسير قال الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن يبيع ولد الناقة، كأن يقول له إذا أنتجت الناقة ما في بطنها ثم حمل ذلك النتاج، فإني أبيعك نتاجه بكذا وكذا. وهذا القول قال به أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام عليهما رحمة الله. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك فإن هذين القولين يتركب عليهما بعض الأحكام. فإذا قلنا إن المراد بالحديث أن تبيع بيعا بأجل مجهول، فمن صور ذلك في بيعنا الحاضر أن تقول للإنسان أبيعك بيتي، أو أبيعك عمارتي إلى أن يقدم أبي أو يقدم زيد من السفر، ويكون قدوم الأب وزيد مجهولا. فإذا كان القدوم مجهولا كان هذا البيع من بيع الأجل المجهول. ولذلك قال العلماء يتفرع على القول الأول بأن المراد بهذا الحديث توقيت البيع بحبل الحبلة، يتفرع عليه أنه يحرم كل بيع يشتمل على أجل مجهول غير معلوم. فمن قال لأخيه أبيعك إلى مجيء زيد أو مجيء عمرو وكان المجيء مجهولا فإن البيع لا يصح. والسبب في تحريم البيع على هذه الصورة أنه يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الخلاف والشقاق، فلربما تأخر مجيء زيد أو مجيء الأب إلى وقته بمجيئهما، ولربما طال المجيء إلى أمد يتذمر فيه المشتري فتقع الخصومة بين البائع والمشتري، إضافة إلى أنه قد يتأخر المجيء فيرخص المبيع أو يزداد ثمنه فيحصل بين الاثنين الخلاف. ولذلك حرم الشرع هذا النوع من البيوع، كل ذلك قطعا من النزاع والخلاف وأسباب الخلاف. أما على القول الثاني بأن المراد بالحديث أن تبيع ولد ولد الناقة فإنه من بيوع الغرر، وتوضيح ذلك أننا لا ندري هل الذي في بطن هذه الناقة أنثى أو ذكر، ثم إذا وضعت الناقة لا ندري أيحيى أم يموت، ثم إذا كان حيا وكان أنثى لا ندري متى يضرب فيحمل متى تضرب فتحمل إلى غير ذلك من الجهالات. ولذلك حرم الشرع هذا النوع من البيوع لاشتماله على هذه الجهالة. وهناك قول ثالث أن المراد أن يبيع جنين جنين الناقة بالشارف كما ذكر المصنف، ويتفرع على هذا القول الثالث أنه لو قال رجل أبيعك ما في بطن هذه الناقة كان البيع حراما، لأننا لا ندري ما الذي في بطنها، وقد يكون الذي في بطنها ليس بولد، كأن يكون مرضا أو آفة أوجبت انتفاخ بطن الناقة فظن أنها حامل. ولو قال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة فإنه بيع مجهول. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن يبيع الجنين الذي في بطن الناقة نفسه. قالوا والسبب في تحريم هذا النوع من البيع أن الجنين يعتبر غائبا غير معلوم الصفة، وكل من باع شيئا غائبا غير معلوم الصفة فإنه يحرم بيعه، إضافة إلى أن ذلك الغائب أعني الجنين ربما نزل ميتا وربما نزل ناقص الخلقة، فيعتبر من بيوع الغرر من هذا الوجه. فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع على هذه الصور. ومن تأمل أقوال العلماء في هذا البيع أدرك أن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة لا تريد ظلم البائع ولا ظلم المشتري، تريد من المشتري أن يأخذ الشيء المعلوم بحقه، ولا تسمح للبائع أن يغرر بالمشتري فيوقعه في مثل هذه البيوعات المشتملة على الإضرار. ولا شك أن ذلك عين الحكمة. ولذلك لما كانت شريعتنا شريعة رحمة فمن رحمة الله جل وعلا فيها تحريم هذا النوع من البيوع. وينبغي على طالب العلم ألا يجمد على قوله حبل الحبل، وإنما ينظر إلى العلة التي من أجلها حرم البيع، ثم يمضي واقعه فيطبق الحديث على الواقع. فكل بيع لواقعنا المعاصر يشتمل على شيء مجهول غير معلوم الصفة فقل إنه حرام. ووجه تحريمه أن المترتب على الجهالة موجود في هذا النوع من البيوع المعاصرة، كما هو موجود في بيوع الجاهلية التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفقه، أن ينظر إلى علل النهي والسبب الذي من أجله حرم الشرع المحرم، ثم ننظر إلى كل جديد طرأ وقد احتمل على تلك العلة، فيحرم الجميع لاتحاد العلل. ولذلك يعتبر هذا الحديث أصل علماء، فمعنى قولهم إن هذا الحديث أصل في تحريم البيوع المشتملة على الآجال المجهولة، أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيع أصله وعلته موجودة في كل بيع يشتمل على أجل مجهول، فكل من باع شيئا بأجل مجهول فإنه يحكم بتحريمه. وكذلك إذا باع مجهول الصفة أو الشيء الذي لا تدرى عاقبته.
قال المصلح رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
يقول المصنف رحمه الله: وعنه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث اشتمل على نوع من البيوع المحرمة، وهو يختص ببيع ثمرة النخيل، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب البيوع المنهي عنها. كان العرب في الجاهلية يتبايعون النخيل، يتبايعون ثمرة النخيل، فإذا باع الإنسان ثمرة بستانه أو ثمرة نخله فإنه ربما قال للمشتري: أبيعك ثمرة بستاني 3 أعوام أو 4 أعوام أو نحو ذلك من السنين والمعاومة. والحالة الثانية أن يتركه إذا طلع النخل وبدت الثمرة فيه، قال للمشتري: أبيعك هذه الثمرة الموجودة، فإن باعه الثمرة الموجودة ربما باعه إياها قبل بدو صلاحها، وربما باعه إياها بعد بدو صلاحها. فنظرت الشريعة الإسلامية إلى هذه البيوع فحرمت نوعا منها وأجازت نوعا آخر، كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك لعلم تظهر عند بيان أحكام مسائل النخيل. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم حلال بيع الثمار وحرامه، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديثه في هذا الموضع. والناس يتساءلون ويسألون طلاب العلم عن أحكام بيع الثمار، فوجب على طالب العلم أن يعلم أحوال الثمرة وأحوال بيعها وحكم الشريعة الإسلامية لكل بيع. اعلم رحمك الله أن بيع النخيل والثمار لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبيع ثمرة النخيل قبل أن تخلق، الحالة الثانية أن يبيع ثمرة النخيل بعد خلقها. أما الحالة الأولى أن يبيع ثمرة النخيل قبل أن تخلق، فصورة ذلك أن يقول له: أبيعك ثمرة النخيل 4 أعوام أو 3 أعوام أو 2 عامين أو نحو ذلك، أو يقول له في حال عدم وجود الثمرة: أبيعك ثمرة البستان للسنة القادمة. فإذا وقع البيع على الثمرة قبل خلقها، فإذا وقع البيع على هذه الصورة أو هذه الحالة فإنه يوصف بكونه بيعا قبل الخلق، وحكمها أنه لا يجوز بالإجماع، فيحرم على الإنسان أن يبيع ثمرة النخيل أعواما أو يبيع ثمرة النخيل قبل أن تخلق، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع السنين والمعاومة، فقال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين والمعاومة. وقوله عن بيع السنين أن يبيع ثمرة النخيل سنينا، وقوله المعاومة أن يبيع ثمرة النخيل أعواما، فنص على تحريم بيع السنين والمعاومة. وأجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز هذا البيع، والسبب في تحريم هذا البيع أنه من بيوع الغرر، فنحن لا ندري لو قال لك قائل أشتري منك ثمرة النخيل للسنة القادمة بمئة ألف ودفع لك مئة ألف، فإننا لا ندري أيبقى النخل إلى السنة القادمة أم لا يبقى، ولا ندري هل تخلق الثمرة للسنة القادمة أو لا تخلق، ولا ندري إذا خلقت هل تخرج جيدة أو تخرج رديئة، ولذلك وجدت هذه الجهالات فأوجب الحكم بالتحريم، والإجماع قائم على التحريم. وحكى بعض العلماء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير أنهما قالا بجواز بيع الثمرة سنينا وأعواما، وقولهما إن صح عنهما مخالف لظاهر السنة، ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتذر لهذين الصحابيين الجليلين باحتمال عدم اطلاعهما على الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا البيع المحرم. وكم من سنن خفيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها بعضهم دون البعض. الحالة الثانية أن يبيع ثمرة النخيل بعد خلقها، فإذا باعها بعد أن تخلق فإنه لا يخلو البيع، إما أن يكون قبل الصرام أو يكون بعد الصرام. والمراد بالصرام أن تصير الثمرة إلى حال الصرام، بمعنى أن تستوي وتنضج نضجا كاملا كأن تصير تمرا، فإذا بلغت الثمرة إلى حال التمر قالوا إنها صريم، أي أنها تحينت للصرم أي القطع، وقيل أي اسودت، وذلك لحال التمر كما قال تعالى فأصبحت كالصريم، أي من شدة احتراق النخل. فإذا وقع البيع بعد الصرام فإنه بالإجماع يصح البيع ويجوز. ومثال ذلك أن تكتمل الثمرة وتنضج نضجا كاملا، فيأتيك إنسان ويقول أشتري منك هذا التمر بمئة ألف، فإن البيع صحيح. الصورة الثانية من الحالة الثانية أن يقع البيع قبل الصرام، وإذا وقع البيع قبل الصرام فلا يخلو من ضربين. الضرب الأول أن يقع قبل بدو الصلاح، والضرب الثاني أن يقع بعد بدو الصلاح. أما كونه قبل بدو الصلاح أن يبيع الثمرة حال كونها مؤبرة قبل أن يبدو فيها الاحمرار أو الاصفرار، فإذا وقع البيع في هذه الحالة فإنه يرد السؤال هل هو جائز أو غير جائز. أما الضرب الثاني من الصورة الثانية فهي أن يقع البيع بعد بدو الصلاح، وذلك بعد الإزهاء، ك كأن يبيع هذا بلحا أو رطبا. فإذا وقع البيع على البلح والرطب تساءل الناس هل يجوز البيع أو لا يجوز، وحكم هذين الضربين. أما الضرب الأول فهو أن يقع البيع قبل بدو الصلاح، فلا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. الصورة الثانية أن يقع قبل بدو الصلاح بشرط البقاء. الصورة الثالثة أن يقع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا خاليا من الشروط. وتوضيح هذه الثلاث الصور أن نقول من باع الثمرة قبل بدو صلاحها فإما أن يشترط على المشتري أن يقطعها فورا بعد البيع، وإما أن يشترط عليه المشتري بقاءها إلى القطع، وإما أن يتبايعا ويسكتا دون أن يشترط أحدهما على الآخر شرطا. مثال الحالة الأولى أن يتبايعا بشرط القطع، أن يأتي المشتري لصاحب النخل ويقول له والنخل لم يبدو صلاحه، أشتري منك هذا الثمر الأخضر لكي أقطعه علفا للدواب. ففي هذه الصورة قولان: القول الأول مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن البيع صحيح. القول الثاني أن البيع محرم، وبه قال سفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى. استدل الجمهور بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مرتبط بقوله في حديث أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبم تستحل أكل ماله؟ قالوا: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خوفا من تلفها وحصول الضرر عليها، ولذلك أجاز البيع بعد الصلاح. فنقول: إن البيع معلل بعلة شرعية مبنية على نص شرعي، ولذلك إذا فقدت العلة وقال المشتري أقطعها فإن البيع جائز لعموم النصوص التي تدل على جوازه. واستدل الثوري وابن أبي ليلى بعموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقالوا إنه نهى نهيا عاما دون تخصيص فنبقى على العموم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله القول بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع لصحة دلالة السنة الواردة في حديث أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبم تستحل أكل ماله؟ ولأن النهي علل بكونه ولأن النهي تأقت ببدو الصلاح، وذلك واضح في الدلالة على فوات المصلحة وخوف طريان المفسدة. ولذلك نقول إن أرجح القولين قول الجمهور. وهنا ننبه على قول صاحب النيل سامحه الله من التحامل على جمهور العلماء رحمة الله عليهم، فقال رحمة الله عليه: إنهم خصصوا العموم بشبه واهية، وهذا قول باطل مردود، ولا ينبغي التحامل على جمهور السلف وإيهام أن قولهم ضربا من الشبه الواهية. والحق أن العلماء رحمهم الله قد عللوا الحديث وبينوا ذلك بعلة نص عليها حديث أنس، وبنوه على أصل شرعي معلوم، مع أن عموم الأدلة بالجواز تدل تعتبر أصلا فيه، ولذلك لا يلتفت إلى تحامل الشوكاني رحمة الله عليه على جمهور العلماء في هذه المسألة، بل ينبغي التأدب مع السلف الصالح رحمة الله عليهم، واعتبار قول الجماهير، والنظر في دليله وإمعانه، وإمعان النظر قبل أن يسبق القلم بزلة بجرح العلماء بأن يقال إنهم يتأولون النصوص أو يقيدون إطلاقها أو يخصصون عمومها بشبه واهية. ولا شك أن مثل هذا القول فيه تحامل، والمنبغي التأدب مع السلف الصالح رحمة الله عليهم. الضرب الثاني من الصورة الثانية أن يقع البيع قبل بدو الصلاح، بشرط أن يبقي المشتري الثمرة إلى أن تكتمل نضجها، إلى أن يكتمل النضج. وفي هذه الحالة وقع إجماع العلماء على عدم جواز البيع، لأنه داخل في عموم النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة هذا الضرب أن يقول المشتري: والثمرة لم يبدو صلاحها، بعني هذه الثمرة بشرط أن تبقيها لي إلى أن تنضج. فالإجماع قائم على عدم الجواز. وشذ اللخمي فروى رواية ضعيفة في مذهب مالك رحمة الله عليه أنه يجوز، وهو قول مصادم للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب على إسقاط هذا القول وعدم اعتباره. الضرب الثالث من الصورة الثانية أن يقع البيع بعد قبل بدو الصلاح ويقع بيعا مطلقا. مثال ذلك أن يقول لك المشتري: بعني هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها، بعنيها بعشرة آلاف فتقول قبل، ويتبايع الطرفان عليها دون أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا. فهذه الصورة يسميها العلماء ويصفونها بالبيع المطلق، وصفوها بكونها بيعا مطلقا لأنها خلت عن الشروط، فلا شرط فيها للمشتري على البائع ولا العكس. والحكم في هذه الحالة للعلماء فيها قولان، فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن البيع لا يجوز، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والأصل في البيع أنه مطلق. واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي يا رسول الله؟ قال: تحمار أو تصفر. فدل هذا الحديث الصحيح وحديث الباب على تحريم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا. القول الثاني أن البيع يجوز ويصح، ولكن يجب على المشتري إذا اشترى أن يقوم بقطع الثمرة مباشرة. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأجاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فصرف النهي إلى الكراهة، واحتجوا بالدليل الذي يصرف النهي الذي معنا عن التحريم للكراهة، بحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يسترقها المبتاع. قالوا: فجعلت ثمرة من نصيب المشتري، مع أن النخل قد أبرت قبل بدو صلاحها، فإذا جاز أن يستوفيها بالشرط جاز أن يستوفيها بالمال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قالوا: فلو أن إنسانا باع نخلا قد أبرت ولم يبدو صلاحها، فإننا نتفق نحن وأنتم على أنه إذا قال له المشتري: اشتريت منك النخل وأشترط الثمرة أن تكون لي، صح البيع. فإذا صح البيع على هذا الوجه دل على جواز اشتراء النخل، دل على جواز اشتراء ثمرة النخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الثمرة قبل بدو صلاحها بالشرط للمشتري، فلأن تملك الثمرة قبل بدو صلاحها بالمال من باب أولى وأحرى. والصحيح والذي يترجح في نظري والعلم عند الله والقول بعدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة الحديث الذي معنا، ولصحة دلالة حديث أنس في الصحيحين على التحريم. ثانيا، أما ما استدل به فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم من حديث النخل المؤبر، فنقول: استحق المشتري الثمرة بالشرط، وذلك على سبيل التبعية للنخل المباعة، وهي الأصول. والقاعدة أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، فالتابع تابع، ولذلك جاز البيع في الصورة التي ذكروها على سبيل التخصيص، ولا يجوز تعميم حكمها لورود النص بالتحريم فيه. فهذا الذي يترجح منه في هذه المسألة. ومن أدلة الحنفية حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يتبايعون النخل قبل بدو صلاحها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري للبائع: أصاب النخل الدمان، أصاب النخل نراض وعاهات يذكرونها. فكثر تقاضيهم، فكثرت خصومتهم وتقاضيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها على المشورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمشورة لهم: هذا شأنكم، لا تبيع النخل حتى يبدو صلاحها. قالوا: فدل على أن النهي على سبيل الكراهة والتنزيه لا على سبيل التحريم. وجواب هذا الحديث من وجوه: أقواها أن قول زيد فقال كالمشورة يعتبر فهما فهمه زيد أن النهي كالمشورة لا للتحريم. والقاعدة في الأصول أن الراوي إذا روى الحديث وفسره بغير ظاهره فالحجة في الحديث لا في تفسيره، ولكن الحنفية أخذوا بتفسير زيد بناء على قاعدتهم في هذه المسألة الأصولية أن العبرة بما فسره لا بما رواه، والصحيح أن العبرة بالرواية لا برأي الراوي، ولذلك يرد هذا الاستدلال من هذا الوجه. والثاني، أن ظاهر حديث زيد أنه يدل على التحريم، لأن زيدا يقول: فكثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع النخل حتى يبدو صلاحها. فقولنا إنه محمول على التحريم يؤيده السياق والسباق، والقاعدة أن السياق والسباق محكم. فتلخص من هذا كله أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. أما إذا وقع البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية أو بيعا مطلقا فإنه لا يصح البيع للحديث الذي معنا قد يقع البيع بعد بدو الصلاح. فجماهير العلماء على أن البيع صحيح، وخالف عكرمة مولى بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما إمام من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، فقالا لا يصح البيع بعد بدو الصلاح وقبل الصيام. والصحيح مذهب الجمهور أن البيع صحيح للحديث الذي معنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والقاعدة في الوصول في المفاهيم أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة وحد النهي ببدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح فإن الحكم أنه يجوز البيع لأن الغاية بدو الصلاح. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قوله حتى يبدو صلاحها لبدو الصلاح حالتان: الحالة الأولى أن نحكم ببدو الصلاح بظاهر الثمرة وذلك بالاحترار أو الاحمرار. الحالة الثانية أن نحكم ببدو الصلاح لدخول وقت بدو الصلاح وهو طلوع الثريا لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار من مايو أيار بالشهور الشمسية، ولذلك إذا وقع البيع في هذا الزمان فإنه زمان بدو الصلاح. أما الحالة الأولى فهي أن تنتظر حتى تضرب الحمرة أو الصفرة الثمرة، وذلك أن ثمرة النخيل أول ما تكون فإنها تؤبر، فإذا أبرت وهي صفراء أو بيضاء فإنه يضربها اللون الأخضر وتبقى قرابة الثلاثة الأشهر وهي تكبر شيئا فشيئا حتى تبلغ الحجم المعروف وهي خضراء. فإذا دخل وقت بدو الصلاح فإنه يضربها اللون فيصيبها الحمار أو الاصفرار، فإذا ضربها الحمار أو الاصفرار فإن الغالب أن تسلم بإذن الله حتى تؤكل جنيا طيبا. وأما إذا كانت خضراء قبل أن يضربها الاحمرار أو الاصفرار فإنك لا تأمن سقوطها أو تسلط الآفات عليها. فقوله حتى يبدو صلاحها جاء في الرواية الثانية في الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفر، فإذا طلعت الجوزاء فإنه يضربها الاحمرار أو الاصفرار. فإن كانت ثمرة النخلة صفراء ضربها اللون الأصفر، وإن كانت حمراء ضربها اللون الأحمر، فأصبحت بعد خضرتها تميل إلى الاحمرار. فعند ضرب اللون لها قالوا بدا صلاحها، ثم إذا بدا الصلاح فإنه يبتدئ في فروع النخل، فالنخل يتفاوت في بدو الصلاح، فهناك نخل يبدو صلاحه في أول وقت في أول طلوع الثريا، وذلك بالنسبة لميقات المدينة كما جاء في أثر ابن عمر، ويروى مرفوعا في حديث أحمد في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طلوع النجم، وقد جعل الله طلوع النجم أعني الثريا علامة على الاستواء، وهذا من علوم النجوم المستثنى لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل الله جل وعلا طلوع الثريا هاديا إلى سلامة النخل أو دليلا على سلامة ثمر النخيل. أما الصورة الثانية من بدو الصلاح فهو أن يطلع النجم، وذلك كما قلنا لاثنتي عشرة ليلة خلت من مايو وأيار، وذلك بالشهور الشمسية لأنه ينضبط بها الأمر. أما الشهور القمرية فإنه لا ينضبط بها الأمر، ولذلك إذا طلع النجم فإنه تؤمن العاهات بالنسبة لثمر النبينة، وهذا على الأصل الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم لحديث مالك وأحمد في المسند. والسبب في وضع هاتين العلامتين أو الفائدة من ذلك أنه لو طلع النجم والنخل أخضر لم يحمر أو يصفر فإنه يجوز البيع عند من يقول العبرة بالزمان، وأما على القول بأن العبرة بالصفة فإن البيع لا يجوز. يقول رضي الله عنه وأرضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة. قوله الثمرة المراد به ثمرة النخيل وحدها، وقوله حتى يبدو صلاحها غاية. قال أرأيت نهى البائع والمبتاع، فيه دليل على تحريم الشراء وتحريم البيع. وقال بعض العلماء في هذه الجملة دليل على أنك إذا علمت أن البيع محرم لا يجوز لك أن تدفع الثمن، ويصبح تحريم البيع مصبا على البائع والمشتري، فلا يقول المشتري إنما حرم البيع، بل نقول إنه منهي عنه، فإذا دفعت المال أعنت على ارتكاب الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول في كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلا من البائع والمشتري.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذ منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه.
هذا الحديث اشتمل على تأقيت النهي بالزهي، فقوله حتى تزهي يدل على أن العبرة بالصفة، والحديث السابق اشتمل على تأقيت النهي ببدو الصلاح، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديث أنس لأن التأقيت فيه بالزهو وليس ببدو الصلاح المطلق، ولذلك يعتبر قوله حتى تحمر أو تصفر بمثابة التبيين والتوضيح لقوله حتى يبدو صلاحها، فحديثنا مفسر للحديث الذي قبله.
للحديث الذي قبله.